ويحكي مجدنا العبر عن المختار والصديق.
بسم الله والحمد لله، أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربي وأرضى، أشكره شكر من أقر أن النعمة بيده، أن الخلق خلقه، والأمر أمره، والكون تدبيره وحده لا شريك له. نثني على الله الخير كله، نسأله أن يثبتنا على الحق وأن يقوي يقيننا وإيماننا بفضله ومنته وكرمه، إنه على كل شيء قدير. ونصلي ونسلم على أشرف خلق الله وأكرم رسله، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ودليلنا إلى الله، محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه صلاة وسلاما دائمين متصلين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وبعد، أحبابي، يرد إلي سؤال باستمرار من بعض إخواني وأخواتي، أبنائي وبناتي، يسألوني فيقولون: نحن نسمعكم تقولون في تأصيل قاعدة الإيمان إن الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. ثم يقولون: ها نحن قد عرفنا هذه المعاصي التي فرضت علينا نفسها عن يميننا ويسارنا، وهذه الوسائل الموجودة التي للأسف الشديد تحاول أن تجذب قلوبنا وأن تكسرها أمام هذه المعاصي، تنتشر يمنة ويسرة، تعرض نفسها حتى كادت أن تصم آذاننا وأن تلهي عيوننا. لكننا نريد أن نعرف بابا من أبواب الترقي في مدارج السالكين إلى الله رب العالمين، في تقوية اليقين بالله سبحانه وتعالى، وفي قوة الإيمان. كيف نستطيع أن نقوي يقيننا وإيماننا حتى يكون ذلك الإيمان إيمانا حيا يكون له فعل عاصم لنا بأمر الله من أن نقع في هذه المزالق؟ أقول لهم: صدقتم أحبتي، فلقد سألتم عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. إني أنصحكم أحبابي، يا من يريد أن يقوي إيمانه وأن يزيد من يقينه، أوصيك بالآتي: أولا، اجعل بينك وبين كتاب الله صلة. هذا القرآن الكريم له فعل منظور وفعل غير منظور. الفعل المنظور هو هذه العبر التي تستخرج منها الأحكام، تستخرج منها الحكم، تستخرج منها العبر، تستخرج منها مواقف الأمم كيف كانت ثم سادت ثم بادت، كيف قامت ثم استمرت إلى آخره. ترى كل ذلك في كتاب ربك عز وجل، يطلعك الله عز وجل فيه على عبر عظيمة ترى فيها ملكوت الله الرحب، ينطلق بك من أسر النفس والهوى والشيطان إلى رحاب الكون الواسع. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ينطلق بك إلى آفاق الماضي لكي يتحدث لك عن أمم وقعت في جدل مع أنبيائها ثم كفرت ثم أذلها الله، قوم أصابهم الله بالغرق، وآخرون بالصيحة، وآخرون سلط الله عليهم مجموعة من الخسف. أمور عجيبة، الله قادر على كل شيء. أقول هذه العبر التي تقرأها، لكن هناك شيء غير منظور، إنك إذا قرأت كلام الله سرى جرى من بين سطوره، عندما تقرأ وأنت حاضر القلب واعي الفؤاد، يسري من وسط سطور القرآن أنوار تسري إلى قلبك، تنقيه، تحرك فيه كوامن الإيمان. هذه الفطرة التي قال عنها الله عز وجل: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، هي التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. ثم هذا الأمر يسري تسري هذه الأنوار إلى قلبك فتكسبه سكينة وأمانا وطمأنينة وراحة وثباتا، وتتجلى له كثير من الأمور التي يريد أن يعلمها، لأن الله سيوفقه. كلما ارتقى إيمانك حماك الله ورعاك، حتى قال عليه الصلاة والسلام: ما زال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. وذلك يعني أن رعاية الله تحميك، وأن وقاية الله تلفك من كل جانب. على أي حال، أقول هذه الأنوار التي تسري رصيد عظيم في تقوية اليقين وحلاوة الإيمان، وهو الذي قال الله عز وجل عنه: وكذلك أنزلنا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. هذا النور الذي يسري من بين السطور إلى صدرك مدد يمدك الله به لكي يقوى يقينك ويسمو إيمانك ويقوى هذا اليقين. الأمر الثاني، كلنا يقول إننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أين علامة الحب؟ أترى لو كان لك ابن غاب عنك عاما كاملا، ثم في يوم من الأيام وجدت رسالة أتت من ولدك، من أبيك، من أخيك، من محب لك، فجأة تجد رسالة بين يديك قدمت منه، ماذا ستفعل؟ ستقرأها، ستتأملها، ستقرأ سطورها، ستتلمس أحواله من خلال كلماته وعباراته. يا أخي الحبيب، حديث حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم موجود بين يديك، لما لا تهذب نفسك؟ لما لا تستمتع بالاستماع إلى حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم من خلال سنته النقية التي خدمها الأولون، حتى قالوا عنها: إنه العلم الذي احترق. يعني علم ما بقي لي أحد يستطيع أن يقول فيه جديدا، لقد خدمه علماؤنا حتى أظهروا لنا فيه الصحيح والضعيف والحسن والموضوع والساقط إلى آخره. خذ لك كتابا من الكتب المأمونة، خذ كتابا كرياض الصالحين واقرأ فيه حديث حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، خذ كتاب عقود اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، لذلكم الشيخ المبارك محمد فؤاد عبد الباقي. إذن يجب علينا أن نجعل لنا كل يوم نصيبا وحظا من القرآن الكريم نقرأه، ومن سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم نقرأها ونستمع إليها. الأمر الثالث، لا بد أن يكون لك صحب. اعلم أن هذه الدنيا كالراكبون على لجج البحر، ولجج البحر عاتية، والبحر غدار، ولا تأمن تقلب الليل والنهار. فعليك إذن أن تركب سفينة الإخاء مع مجموعة من الأخيار الذين يحيطون بك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن مرآة أخيه. طب كيف يمكن أن ترى وجهك؟ ترى وجهك فين؟ أخوك هو مرآتك، لأنه يبصرك بعيبك ويعينك على حسنك. فإذا كنت كذلك وفقك الله لأنك اتخذت لك أصحابا أخيارا. الأمر الذي بعده، لما لا تجعل بينك وبين الله ساعات خلوة؟ وما أحلى ساعات الخلوة في آخر الليل من السحر، ما أحلى أن تناجي ربك فيها. قم يا أخي قبل الفجر بنصف ساعة، بساعة، صلي فيها الوتر في آخر الليل وناجي ربك، واسأله أن يوفقك وأن يقوي يقينك، وأن يحفظك الله بالإيمان، وأن يزيد في قلبك اليقين، وأن يعينك على متاعب الحياة، وأن يصلح لك الأحوال، وأن يكفيك شر أهوال الدنيا ومتاعبها. يا أخي، ليس بينك وبين الله حجاب. هذه نعمة من الله امتاز بها هذا الدين، أنه ليس بينك وبين الله حجاب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ادعوني أستجب لكم. في الساعة الأخيرة من الثلث الأخير من الليل يسألني كثير من الناس وبعض الرجال والنساء. امرأة تسألني ذات يوم قالت: يا شيخ، والله أنا لي تقريبا حوالي كذا سنة ما جاءني مولود. قلت: شوفي يا بنتي، لا تتعبي نفسك، أمامك بوابة عظيمة، قومي في آخر الليل توضئي وصلي ركعتين واسأليه فإنه القادر على كل شيء. ذهبت الأيام وعدت بعد سنتين إلى ذلك المقام وإذا بهذه المرأة تواجهني وتقول أبشرك عندي ولدان. يا إخواني هذا باب عظيم علينا أن نستثمره وأن نستغله. وفي دعائك قل يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم بصرني بالحق، اللهم إني أسألك ألا تلتبس علي الأمور فأضل، وهكذا تبقى متصلا بربك تسأله الثبات وأن يزيدك يقينا وإيمانا. أخيرا اجعل بينك وبين عدوك اللدود وهو إبليس الذي أعلن عداوته لك بين يدي ربك، قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، وقد أقسم بين يدي ربه لا يأتينا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا، وإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يأتي للمسلم من كل طريق فاجعله لك عدوا، وأبشره أنه أن حيلته ضعيفة، لأن الشيطان لا قدرة له على الإنسان إلا من خلال الإغراء والوسوسة، وليس ذلك بالأمر الصعب على المؤمن أن يقف فيه إذا كان يقظ القلب حي الضمير. إذن هذه من الأسباب، من الأسباب هذه الآيات والعبر التي جعلها الله لك في ملكوت السماوات والأرض، أو بلغة أجلى وأصرح الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. هذه العبر، هذه البراهين، هذه الشواهد، هذه الآيات، هذه البينات، هذه الحقائق الدامغة. والله يا إخوتي قولوا لكل أهل الأرض هاتوا برهانكم، قولوا لهم جميعا لم أسمي سواء كانوا ممن خالفنا في الدين أو خالفنا في الاتجاه، هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، بل نجد أن الأرض أنها تصرخ اليوم من إفلاس هائل أفلسته القيم البشرية التي أملتها شياطين الإنس والجن، وعادت تتلمس طريقها وهي تائهة الآن، ولا طريق لهذا الإنسان إلا أن يسير في مراد الله، لأن الخالق هو القادر على أن يصلح حاله. فنحن إذن يجب أن نتلمس هذه البراهين من خلال هذه الآيات الموجودة في ملكوت السماوات والأرض. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. نعم عندنا براهين لأننا أمة حجتها حية ومنهجها محفوظ، نحن أمة منهجنا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم محفوظ، لا أحد يستطيع أن يغيره، لن يستطيعوا، لو اجتمع كل من في السماء ومن في الأرض على أن يغيروا حرفا في كلام الله لرد عليه ملايين أطفال المسلمين وليس علماؤهم. فالقرآن محفوظ والسنة محفوظة وهما المنهجان المحفوظان. هذا إذن منهجنا محفوظ وحجتنا برهاننا حي. نريد أن نقول لمن يريد أن يسأل أريد برهانا على إيماني، قل أين تريد أن أذهب بك؟ تريد أن أذهب بك إلى علماء البحار لنغوص نحن وأنت في أعماق البحار لتتجلى لنا آيات الله في هذه البحار في ظلمة البحر التي تحدث عنها القرآن في زمن لم يكن أحد يعلم أن البحر مظلم؟ نحدثك عما في قيعان المحيطات من الشقوق النارية الملتهبة التي حدثنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تريد أن نصعد بك إلى الفضاء لنحدثك عن ظلمة الفضاء وما فيها من العبر، وأن القمر كانت ملتهبة كالشمس ثم انطفأت. تريد أن نذهب بك إلى جسم الإنسان لنحدثك عن هذه مركز إصدار القرارات، كلا لئن لم ينتهي لنسعى بالناصية كاذبة خاطئة، عن الجلد وما فيه من الأعصاب التي تكتنز النهاية الطرفية للأعصاب التي تحس بالحرارة والبرودة. إن الذين كفروا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. أين تريد أن نحدثك عن الجبال وتكوينها، عن الأنهار وما فيها؟ إذن أينما ذهبت وجدت حجة الله أمامك قائمة شاهدة لكي تقوي يقينك وتعلي من إيمانك. إذا أنت جمعت هذا كله وتمثلته في منهج عملي وأخذت نفسك به وجدت نفسك شيئا آخر. ما هو الشيء الآخر؟ تجد أن عقلك بدأ يفكر فيما يمكن أن ينفع الناس ويمكث في الأرض، وجدت أن قلبك يكتنز بالرحمة والود لكل إنسان، حتى المسلم الصالح تحبه، المسلم العاصي تشفق عليه، حتى الكافر تتمنى أن يهديه الله عز وجل. وإذا بك تنقلب شيء آخر، وإذا بالطاقات الكامنة التي في داخلك تتحول إلى إبداع وابتكار في مجال تخصصك أيا كان. فإن كنت فقيها منحك الله الفقه والتوسع فيه، وإن كنت طبيبا بصرك الله بمواطن الخير والرشد والترقي في المنازل الطبية المتقدمة ويفتح الله عنه، وهكذا تجد أن الله قد صاغك لتكون إنسانا يمثل الخير لنفسه وللناس. هؤلاء هم أولياء الله الذين اصطفاهم فأحبهم، وهم ممن يرزقهم الله الإتقان والإحسان والفرقان والتمكين والعزة والسؤدد والطمأنينة في الحياة والأمن النفسي والأمن الاجتماعي، كل ذلك يحققه لك هذا المسار. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن قوي إيمانه فأدرك بهذا الحق الطريق الواصل إلى الله، وهو في طريقه إلى الله ينشر الخير ويدعو إلى الهدى ويحذر الناس من الهوى ويكون سببا لفعل الخيرات وترك المنكرات، فما هو إلا نور في الأرض يسري ونفع في الأرض يجري. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وهلت فرحة كبرى بذكر النصر والهجرة، عبير الكون قد فاض ويحكي مجدنا العبرة عن المختار والصديق. هلت فرحة كبرى بذكر النصر والهجرة، عبير الكون قد فاض ويحكي مجدنا العبرة عن المختار والصديق. عن المختار والصديق
الغار خير صديق،
أبو بكر ما أروعه ويثرب أرضها حنا بحب نبينا غنى فوحد شملها. هلت فرحة كبرى بذكر النصر والهجرة، عبير الكون قد فاض ويحكي مجدنا العبرة عن المختار والصديق.
إخوتي وأحبتي في الله، أحييكم في مطلع هذا اللقاء بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وأحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربي ويرضى وكما ينبغي لجلال وجه الله وعظيم سلطانه، حمدا يملأ السماوات ويملأ الأرض ويملأ ما بينهما ويملأ ما فيهن ويملأ ما شاء الله من شيء بعد ذلك. ربنا هو أهل الثنى والمجد، وهذا القول هو أحق ما قال العبد، وكلنا لله عبد. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ودليلنا إلى الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، صلاة وسلاما دائمين متصلين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أحبابي، يطيب لي أن أنتقل بكم إلى مكة المكرمة لكي نستمتع جميعا بأخبار ذلكم الحدث العظيم الذي جعله الله أكبر حدث في تقديري، غير وجه الأرض. إنه حديث الهجرة. فما حديث الهجرة؟ لما رأى المشركون أن المسلمين بدأت لهم شوكة، ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام التقى بستة نفر من الأنصار وعرض عليهم الإسلام، فلانت قلوبهم وقبلوه، عادوا إلى قومهم وبدأوا ينشرون هذا الدين. وفي السنة التالية جاء أكثر من الستة، 12، ووافقوا النبي صلى الله عليه وسلم. في السنة الثالثة جاءوا حوالي 70، والتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم عند العقبة، خرجوا من بين قومهم انسلوا في خفة وذكاء وخفية، واتجهوا إلى العقبة عند جمرة العقبة الآن. وجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه عمه العباس، عرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والنصرة، الإسلام والنصرة، قبلوا وأقام لهم النبي عليهم النبي صلى الله عليه وسلم 12 نقيبا وحادوا. صرخ الشيطان تلك الليلة صرخة سمعها كل من كان في الوادي، ذلك أنه يدرك ماذا يعني هذا اللقاء وهذه النصرة وهذا الإيمان الذي سيوجد. النبي عليه الصلاة والسلام طلب منهم أن ينصروه وأن يحموه كما يحمي الرجل إزاره وماله وأهله وعرضه، ووافقوا على ذلك. فقام أحد الأنصار وقال: يا رسول الله، هذا الذي لك فما الذي لنا؟ النبي عليه الصلاة والسلام مع أن الله قد أخبره، وسوف تسمعون بعد قليل قصته مع سراقة ابن مالك الذي قال له: كيف بك إذا وضعت سواري كسرى في يدك؟ قد أعلمه الله بما سيؤول إليه أمر هذا الدين، لكنه ما أراد أن يربط هؤلاء بحظ من حظوظ الدنيا. عندما قال له: هذا الذي لك يا رسول الله فما الذي لنا؟ قال: لكم الجنة، لكم الجنة ولا يزيد عليها. فقالوا: نعم المطلب يا رسول الله. خرجوا وعادوا إلى قومهم في قصة لا أريد أن أدخل في تفاصيلها. أي نعم، ثم قريش أدركت أن النبي عليه الصلاة والسلام أصبح له أنصار، وبالفعل بدأ المهاجرون يتسللون إلى المدينة المنورة واحدا بعد الآخر، كل منهم يعني يجد له طريقا للذهاب إلى المدينة. وقعت في هذه قصص كثيرة، من حيث أن مثلا صهيب الرومي اشترى نفسه بماله عندما لحقت به قريش، قال: يا قريش، ألا تريدون أن أقول لكم خير من ذلك؟ أنتم تعلمون أني صاحب قدرة على الرمي، والله لا أفعلن بكم ما أفعل، لكن خير لكم من ذلك، اذهبوا فإن مالي في المكان الفلاني، خذوه لكم ودعوني. ولذلك نزل في: ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله. فاشترى نفسه من أجل أن يدخل الجنة. الشاهد، خرجوا جميعا، منهم من يخرج وحده، أما عمر رضي الله تعالى عنه فإنه خرج ظاهرا بارزا، حتى قال: يا معشر قريش، من أراد أن تثكله أمه أو أن تترمل امرأته فليواجهني في عرض هذا الوادي، فإني مهاجر إلى المدينة. على أي حال بدأوا يهاجرون، والنبي عليه الصلاة والسلام ينتظر من الله أن يأذن له بالهجرة. لما علمت قريش أن المسلمين صارت لهم دار أمان يتجهون إليها، وأن هذه الدار التي تجمعهم ربما كونوا لهم فيها كيانا قويا قادرا على مواجهة الكفر، اتفقوا على أن يجتمعوا في دار الندوة. واجتمع في دار الندوة أكثر من 100 من أساطين قريش، وكان من ضمن من حضر شياطين الإنس جميعا، أبو جهل وأبو حدث عن عقبة بن معاير، وليد بن المغيرة، كل هؤلاء كانوا موجودون، كانوا موجودين، وجاء معهم شيطان الجن، الشيطان دخل يضع على، تمثل لهم بشيخ نجدي عليه عباءة خز، فلما رأوه ما كان يدخل أحد من غير قريش، لكن لما رأوه قالوا أدخلوه لعلنا نجد عنده رأيا، لأن أهل نجد كانوا معروفين بحصافة الرأي. الشاهد دخلوا ولما جلسوا بدأوا كيف نطبق يعني العقوبة على محمد صلى الله على محمد. فقال أحدهم نحبسه، فقال قائلهم إذا حبستموه فإن دعوته ستتسلل من خلال الحيطان وتصل إلى الآخرين. فقال آخر ننفيه من الأرض. فقال قائلهم إذا نفيتموه ربما وجد جماعة وعصبة تلتف حوله وتكون شوكة ضدكم. فقال أبو جهل وهو شيطان الإنس قال عندي رأي. قال وما الرأي؟ قال نأخذ من كل قبيلة شابا قويا ونعطيه سيفا ماضيا طريرا، ثم نأخذ هؤلاء العشرة من الشباب من كل قبيلة فيذهبون إلى محمد فيضربونه ضربة رجل واحد يقتلونه، ثم يضيع دمه بين القبائل فلا يستطيع بنو طالب أن يطالبون بشيء، بنو عبد المطلب لا يستطيعون أن يفعلوا معنا شيء أمام هذه القبائل كلها. فقال شيطان الجن لشيطان الإنس نعم الرأي ما رأيت. في هذه الأثناء نزل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده ثلاثة أوامر: يا محمد الهجرة الهجرة، والأمر الثاني ليكن رفيقك في الهجرة أبو بكر الصديق، والأمر الثالث أبقي عليا في مكانك ينام تلك الليلة. في هذه الأثناء ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر في وقت ما كان يذهب إليه عادة، لأنه ذهب في قارة يعني في شدة حرارة النهار في وسط الظهيرة، ذهب متلثما. فلما جاءه وأقبل عليه أطلت عليه عائشة وقالت يا أبت هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا في وقت ما كان يأتينا فيه، ما كان ليس من عادته. فدخل عليه الصلاة والسلام ثم قال لأبي بكر عندك أحد؟ قال ليس عندي إلا أهلك يا رسول الله. دخل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا بكر الهجرة فإن الله قد أذن لي بها. فقال الصحبة يا رسول الله؟ قال أنت صاحبي. قالت عائشة فبكى أبو بكر وما كنت أعلم أن الفرح يبكي إلا ذلك اليوم. فقال النبي فقال أبو بكر رضي الله تعالى يا رسول الله لقد أعددت ناقتين يعني أطعمتهما السمر يعني أصبحت قويتان، وإن شاء الله موعدنا هذه الليلة. عاد النبي صلى الله عليه وسلم ليوهم قريش أنه سيبيت في بيته، وجاء هؤلاء الشياطين ومكثوا عند باب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون ساعة الصفر لكي يدخلوا عليه ولكي يضربوه ضربة رجل واحد. وهو كان عليه الصلاة والسلام بعد أن دخل وجاء علي ونام في مكانه وتغطى ببردته الشريفة، خرج عليه الصلاة والسلام والله سبحانه ألقى النوم على هؤلاء جميعا. خرج هو وأبو بكر من قوة خلف الدار وبدأوا يسيرون، وابن فهيرة يلحقهم بالغنم حتى تضيع آثار أقدامهم. المدينة من الجهة الشمالية لمكة، فذهبوا إلى جهة الجنوب وصعدوا إلى غار ثور، إلى غار ثور، وغار ثور في جبل لا يستطيع الشاب القوي أن يصل إليه إلا في ما بين 3 ساعات إلى 4 ساعات، هذا إذا كان شابا قويا. فإذا وصل إليه ففيه غار، الغار من العجائب أنه ليس غارا يعني مستطيلا، ولكنه على شكل حفرة في الأرض يعني يدخلها الإنسان ثم ينزل. أي نعم، قبل أن يصلوا إلى الغار كان النبي عليه الصلاة والسلام يمشي هو وأبو بكر الصديق رضي الله عن أبي بكر، أفضل هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رضي الله عنه يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمرة يمشي عن يمينه، ومرة عن يساره، ومرة أمامه، ومرة خلفه، يريد أن يحيطه بحبه ورعايته وحمايته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا بكر مالك؟ قال: يا رسول الله، إن ذكرت الرصد الذين يمكن أن يكونوا أمامنا سرت أمامك، وإن ظهرت تذكرت من يمكن أن يلحق بنا إنعم سرت خلفك. وهكذا جعل عليه رضي الله عنه يمشي حوله إلى أن صعدوا إلى غار ثور. فلما وصلوا إلى الغار استأذن أبو بكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل قبله، فأخذ ثوبا عنده وبدأ يقطعه قطعا ويضعها في الخروق التي كانت موجودة في الغار حتى يسد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يمكن أن يكون فيها من الهوام، ولم يبق إلا فتحة واحدة. فوضع قدمه فيها ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم ليحمي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، فقال: يا رسول الله ادخل. فدخل عليه الصلاة والسلام واستلقى ووضع رأسه الشريف على فخذ أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وإذا به يرى دموعا تتساقط من عيني أبي بكر فوقه: ما لك يا أبا بكر؟ قال: يا رسول الله، حية تنهش قدمي لأنني وضعت قدمي في هذا الخرق الباقي. قام النبي صلى الله عليه وسلم وعالجوه وعادوا. لما أصبح الصباح جاء كفار قريش إلى هؤلاء العشرة الذين عدوهم لكي يدخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ليقتلوه، وإذا بهم لياء فأيقظوهم. ثم قالوا: ماذا تفعل؟ قاموا وفتحوا الباب، وإذا بهم لم يجدوا النبي صلى الله عليه وسلم، وجدوا عليا رضي الله تعالى عنه. مباشرة توجهوا إلى بيت أبي بكر، سألوا عنه، فواجهتهم أسماء قالت: لا علم لي. فلطمها أبو جهل ثم ندم وقال: يا أسماء، لا تخبري أني لطمتك، انظروا كانوا كفارا لكن كانت عندهم مروءة، لكن انظروا إلى هؤلاء الناس الذين يقتلون المسلمين بدم بارد، لكن أولئك وهم كفار كانت عندهم مروءة. قال: لا تتحدث العرب أني لطمتك يا امرأة. ثم هاجت قريش بعد أن علمت أن محمدا انفلت من يدها، وبدأت تعلن على أن من أتى بمحمد حيا أو ميتا نعطيه 100 من الإبل، 100 يعني ينقلب إلى ثري من أثرياء العرب. وبدأوا يبحثون، والعجيب أنهم وجدوا عن طريق بعض القافة، القافة في العرب هم الذين يعرفون الآثار آثار الأقدام حتى لو على الصخر، ودلهم أحد هؤلاء على رجل أبي بكر في صخرة من الصخرات كان فيها فوقها تربة، فقال: توجهوا. فتوجهوا إلى غار ثور حتى وقفوا فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر يقول: يا رسول الله، والله لو رأوا أقدامهم لرأونا. الواحد يتعجب لماذا قال هذا الكلام، لأنهم كانوا هذه أقدامهم واقفة وهم تحتهم أمامهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: يا أبا بكر، ماذا تقول في اثنين الله ثالثهما؟ إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. الله معنا، حماهم الله، وقفوا فوق رؤوسهم فلم يروهم وعادوا خاسئين. مكث النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام في الغار حتى هدأ الطلب، ثم انطلق عليه الصلاة والسلام ومعه عبد الله بن أريقط، واحد من أحسن من كان وأخبر من كان يعرف دروب العرب ومسالك الطرق، كان خبيرا، كان خريتا. الخريت هو الخبير المتمكن في معرفة الطرق. جاءهم هذا المشرك وبدأوا رحلوا متجهين إلى المدينة. في اليوم الثالث يقول سراقة بن مالك: علمت بذهاب النبي صلى الله عليه وسلم، فطلبت من جارية لي أن تعد لي فرسي ورمحي، فأعدتها ولحقت بالنبي صلى الله عليه وسلم. لحق به فوجده، وقبل أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان سراقة بن مالك يمشي على أرض صلدة، يقول: وإذا بي أجد أن أقدام فرسي ساخت في الأرض، نزلت أقدام فرسي في وسط الأرض. قال: فنزلت من فوق فرسي وبدأت أنزعها. قال: فلما نزعتها ثار كأنه بركان صغير، يعني تراب غريب عاصف. قال: فعلمت أن المسألة عجيبة. قال: ومع ذلك ركبت فرسي وهجمت المرة الثانية. قال: فساخت أقدام فرسي في المرة الثانية. ثم صرخت بأعلى صوتي وقلت: يا رسول الله، لقد علمت أن الله عاصمك مني، إني لن تجد مني إلى من. فقال: اقترب. اقترب وأسلم. ثم قال له: يا سراقة، كيف بك إذا وضعت سواري كسرى في يدك؟ سبحان الله، محمد صلى الله عليه وسلم ليس عنده إلا مؤمن وهو أبو بكر، وكافر وهو عبد الله ابن أريقط، وقريش تبحث عنه وهو يبشر بأن كسرى سيسقط وأن أسورته سيلبسها سراقة بن مالك. هذا الدين العظيم، هذه الثقة في الله عز وجل، إن الله لا يخلف وعده. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما هو المطلوب؟ قال: خذل القوم عنا. ومشى النبي صلى الله عليه وسلم. في الطريق علمت العرب أن النبي عليه الصلاة والسلام قد هاجر من مكة متجه المدينة، وأن قريش قد أعدت لمن أراد أن يعني أن من قبض عليه حيا أو ميت تعطي 100 من إبل. فخرج بريدة بن الخصيب، شيخ من شيوخ بني سليم الكبيرة، قبيلة بني سليم. وجد النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق. النبي عليه الصلاة والسلام عامله معاملة عجيبة. كان قبل فترة قد عامل رجل لما سأله قال له: من أنتم؟ قال: أبو بكر من ماء، ويقصد أن أصلنا ماء. فقال هذا الرجل: من ماء؟ أي ماء يقصد هذا الرجل؟ ماء بني فلان ولا ماء بني فلان؟ وتركه ومشى. لكن هذا فارس ومعه 70 من قومه، فلا بد أن تكون المواجهة بطريقة أخرى. فلما وقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنت؟ يقول: بريدة. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بشدة وقوة، قال: أنا محمد رسول الله. فالرجل اهتز وقال: أشهد أنك رسول الله. أسلم، وأسلم أكثر من كان معه. ثم قال: والله يا رسول الله لا أدعك تمشي بلا راية. فحل عمامته ووضعها في خشبة كبيرة وبدأ يمشي أمام النبي صلى الله عليه وسلم. انقلب في لحظة من عدو يريد قتله إلى حامل له يحميه ويحرسه ويقود موكبه براية في يده. هذه عناية الله. وقبل ذلك مر على أم معبد، وما أدراك ما أم معبد. مر عليها قال: يا أختاه، أعندك طعام نشتري أو لحم نشتري أو غير؟ لم يكن عليه الصلاة والسلام بالنهاء ولا بالسراق ولا بالمنتهب يتعامل مع امرأة بيشتري منها. فقالت: والله ليس عندي شيء إلا هذه الشاة التي أجهدها المرض، ضعيفة هزيلة، ما استطاعت أن تذهب مع الغنم لترعى. فقال عليه الصلاة والسلام: قربيها مني. فمسح على ظهرها ثم قال: ايتيني بإناء. فحلب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم شرب أبو بكر، وشرب عبد الله بن أريقط، وشربت أم معبد، وشرب النبي صلى الله عليه وسلم، وبقيت هذه الشاة حية 16 عاما إلى خلافة عمر رضي الله تعالى عنه، وهي تدر لبنا ببركة الحبيب صلى الله عليه وسلم. الشاهد، مضى النبي صلى الله عليه وسلم يمضي إلى المدينة، وكان أهل المدينة قد علموا أنه سيأتيهم، فكانوا كل يوم يذهبون يخرجون ليستقبلوه. فإذا احترت الشمس عليهم عادوا وخرجوا ذلك اليوم ليستقبلوه فلم يأتي. فلما رجعوا إلى بيوتهم وإذا برجل من اليهود على أطم، يعني على بناء عالي، أطم من آطام تلك الديار، واقف في أعلاه. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعبد الله بن أريقط ومن كان معه، فصرخ: يا بني قيلة، هذا صاحبكم قد أقبل. لأن الأوس والخزرج كانت جدتهم واحدة اسمها قيلة، ينتسبون إليها. فخرج القوم كل منهم بسلاحه يمضي للقاء الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وكلهم فرح واستبشار، وكلهم يقول: لا، أبشر بالنصر يا رسول الله، أبشر بالنصر والمنعة. وأخذهم النبي صلى الله عليه وسلم ونزل في قباء عليه الصلاة والسلام، وأسس مسجدها ثم انطلق بعد تقريبا أربعة يعني كم يوم لا أتذكر الآن، أحدثكم من الذاكرة. إيه نعم، ثم مر على بني عمرو بن سالم وصلى فيهم الجمعة، ثم دخل المدينة والصحابة يهللون ويكبرون. يقول بعض الصحابة: والله لقد تحولت المدينة إلى نور كنا نراها وقد تنورت بقدوم الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وما مر على حي أو أهل دار إلا قال: أقبل إلينا يا رسول الله إلى النصر والمنعة، وهو يقول: دعوها فإنها مأمورة. ثم مضى عليه الصلاة والسلام بناقته القصواء تمضي إلى أن بركت في مربد في وسط المدينة لطفلين، اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم وكون به مسجده العظيم. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قام بعدة أشياء. انظروا إلى هذا النبي العظيم، أول شيء فعله أن بنى لله مسجدا، ليكون ذلك المسجد هو مقر العبادة ومقر العلم ومقر الشورى ومقر انطلاق ألوية الدعوة والجهاد في سبيل الله إلى الأرض. هذه واحدة. الأمر الثاني، آخى بين المهاجرين والأنصار، لأن الإخاء إذا ربط الإنسان القلوب بعضها ببعض بالمحبة بالله ذهبت الشحناء والبغضاء والأحقاد، فآخى بين المهاجرين والأنصار. الأمر الثالث، انتزع الأشواك الباقية في قلوب الأوس والخزرج من آثار حرب دامت 40 عاما، حرب بعاث استمرت بين الأوس والخزرج 40 سنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فانتزع الأشواك فأصلح بينهم وأصبحوا أمة واحدة وإخاء عظيم. ثم وضع للمسلمين سوقا، سوقا، هذا السوق حتى لا يبقى اليهود هم الذين يحتكرون التجارة في المدينة. وأخيرا وضع الوثيقة المدنية العظيمة التي حددت العلاقة بين المسلمين بعضهم مع بعض، وبين المسلمين وأهل الكتاب، وبين المسلمين وقبائل العرب التي من حوله، وبين المسلمين وبين غيرهم. أول وثيقة عظيمة في التاريخ. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ عليه الصلاة والسلام في هذه المدينة يبني القلوب بالحب والإيمان والعمل الصالح، ويؤسس قواعد التوحيد الخالص لله عز وجل والإيمان القوي والمحبة فيما بينهم. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذا الحدث، حدث الهجرة، انطلقت الخيرات في الأرض. ولهذا جعل المسلمون تاريخهم بناء على هجرة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا التاريخ الهجري. وإن كانت هجرته في ربيع، أي نعم، في آخر صفر وأول ربيع، بدأت في آخر صفر وبداية ربيع، وصل النبي صلى الله عليه وسلم في حدود 15 إلى المدينة، حوالي 14 و15 من شهر ربيع إلى المدينة، لكنهم قالوا: نعم نجعلها بالهجرة، ولكن نجعلها في آخر العام لنستأنف عاما جديدا ابتداء من شهر محرم. هذا تاريخكم وهذه أيامكم. وإن مما يؤسفني أن المسلمين اليوم تخلوا عن تاريخهم الهجري في مكاتباتهم في أمورهم. لماذا لا يكون لنا تاريخنا؟ لماذا لا نعود إليه؟ نعود إلى تاريخنا، وتاريخنا تاريخ مجيد، وأيامنا أيام جيدة، ومواسمنا العبادية مرتبطة بتاريخنا القمري. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد لهذه الأمة عزها، وأن يبصرها بدينها، وأن يجعلها أمة هادية مهدية. وإلى أن ألتقي بكم في حديث آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وهلت فرحة كبرى بذكر النصر والهجرة، عبير الكون.